겨울에한테 손을 흔들지 나중에 쓰고 말했거든요. 오랜만에 오면 이제 손을 안 했으면
La vara na paule, paule, sabe? Não.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 99 بعد 100 الأولى من دروس من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين على كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وفي تتمة كتاب القضاء قال الإمام بن قدامة رحمه الله باب حكم كتاب القاضي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه باب حكم كتاب القاضي تناول رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم كتاب القاضي إلى قاض آخر في قضية ما ليحكم فيها أو ليعمل بموجب ما في هذا الكتاب لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك وهل يقبل هذا أو لا يقبل أم أنه يقبل بشروط يعني هل يقبل أن يقضي القاضي في منطقة في البحيرة مثلا لقاض آخر في منوفية على شخص في منوفية هارب ويقضي فيه ويرسل إلى القاضي في منوفية مثلا فهل يلزمه أن يقبل قضاءه أم لا يلزمه أم يلزمه بشروط هذا اللي سيتكلم فيه المصنف في هذا الباب وهذا شيء موجود هذا في الواقع شيء موجود ربما يكون أحد المجرمين في مكان بل يكون في بلد آخر يهربون نعم
قال رحمه الله يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة
إذا كانت هذا شرط لا بد أن يكون المدعي بينة يعني إذا كان غائب أو كان في البلد لكنه متخفي مستتر نعم ولا يمكن الوصول إليه أما إذا كان يمكن الوصول إليه لابد أن يأتي ويسمع لكلامه أما إذا كان هاربا أو يعني متسترا في مكان لا يصعب الوصول إليه فيحكم عليه كما سيأتي نعم.
ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به
لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به ويستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو عند الشيخين وهذا لفظ البخاري قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان زوجها ولم يكن حاضرا هذا هو الشاهد أما إذا لم تكن معه بينة فلا يجوز الحكم على الغائب بل ولا تسمع دعوى المدعي حتى يحضر المدعى عليه وعليه فلا يحكم على الغائب إلا إذا صح الحق عنده وعليه وصحته بأن تقوم به بينة فلو لم يكن بينة لم يحكم بل ولا يسمع الدعوة وبل ولا يسمع الدعوة لعدم فائدتها هذا قول الجمهور من أهل العلم أما شريح القاضي فكان لا يرى القضاء على الغائب وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في حاشية ابن عبدين وغيره إلا أنه قال إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه وهذه رواية عن الإمام أحمد أيضا كما ذكر ابن قدامة في المغني وغيره واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا تقاضى، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا لفظ الترمذي وحسنه الترمذي، كذلك حسنه ابن حجر في بلوغ المرام، وقواه علي بن المديني وابن القطان، وحسنه الألباني في الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر، ترى كيف تقضي. قال: فما زلت بعد قاضيا. وأي القولين أقوى؟ هذا القول المنع من القضاء على الغائب مطلقا، أم جوازه بهذه الشروط؟ الأظهر القول الأول. وما الجواب على حديث علي رضي الله تعالى عنه؟ الجواب عنه أنه إذا تقاضى إليه رجلان، إذا تقاضى إليك رجلان ليس رجلا واحدا، لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما معا، وهذا يقتضي أن يكون أحدهما غائب والآخر حاضر، أم حاضرين كليهما؟ حاضرين كليهما. ويفارق الحاضر الغائب، فإنه لا تسمع البينة على حاضر والغائب بخلافه. نعم. قال وقوله رحمه الله ابن قدامة: ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه، قرأت هذا؟ ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب، لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه منه. المراد أنه إذا قضى القاضي على رجل غائب في بلد آخر، ثم أرسل هذا الحكم والقضاء إلى قاض آخر في بلد الغائب، لزمه قبول الكتاب والحكم بما فيه. والأصل في كتاب القاضي إذا القاضي ما روى الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهم. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. كتب إلي رسول الله، الضحاك بن سفيان يقول: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وقد أجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي كما ذكره ابن قدامة في المغني. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله. ولأن الحاجة إلى قبوله داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي، فواجب قبوله وأخذ المحكوم عليه به، لأن ذلك هو المقصود منه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا، فقال اشهد على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم.
إذن يشترط في قبول كتاب القاضي إلى قاض آخر أن يشهد القاضي الكاتب على الكتاب عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم. وصفة الشهادة أن يقرأ عليهما أو يقرئه بحضرتهما ثم يقول اشهد علي أن هذا كتابي إلى القاضي فلان ابن فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. ثم وإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه يقول الشاهدان نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه وأشهدنا عليه بما فيه. نعم.
فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به،
نعم.
وإن مات
المقصود قال رحمه الله تعالى فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، أي إذا أرسل القاضي الكتاب إلى قاض معين فمات ذلك القاضي يعني المعين هذا، أو عزل وحل غيره مكانه قبل أن يصل الكتاب إليه ويعمل بما فيه، فإنه يلزم من وصل إليه الكتاب من قضاة المسلمين وحكامهم قبوله والعمل بما فيه، يعني حتى ولو مات المكتوب إليه أو عزله الحاكم أو السلطان ووصل، لأن الكتاب هذا مكتوب إلى قاض بعينه أم إلى قاض في المنطقة هذه، ها؟ في المنطقة هذه والمكان هذا، فمتى وجد هذا القاضي سواء المكتوب باسمه أو غيره، سواء المكتوب باسمه أو غيره. نعم.
وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه.
إذا مات الكاتب يعني القاضي الذي أرسل بالحكم الذي كتب الكتاب أو عزل ثم وصل الكتاب إلى القاضي الآخر الذي أرسل الكتاب إليه، فلا يقدح ذلك في كتابه ولا يمنع ذلك من قبوله والعمل به، بل يجوز للمكتوب إليه قبول الكتاب والعمل بما فيه. يبقى إذا لو مات الذي قضى ووصل الكتاب إلى القاضي في المكان الذي، يعني عكس المسألة السابقة، هل يلزم العمل به؟ نعم. وشهد الشهود أنه أشهدهم على هذا الحكم أو قرأ عليه في حضرتهم أو نحو ذلك، فإنه يعمل بهذا الحكم أيضا. نعم.
ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص.
هل هذا عام؟ يعني هذا القبول لحكم القاضي الذي كتب إلى قاض آخر عام أم يستثنى من ذلك الحدود والقصاص؟ فأما القرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال ونحو ذلك، فهذا بلا خلاف يعلم كما عند الحنابلة أنه يقبل قضاء هذا القاضي. وأما ما يتعلق بحدود الله والقصاص فلا يقبل فيها كتاب القاضي، وهذا مذهب الحنابلة. لأن حدود الله تدرأ بالشبهات، وأما ما يتعلق بحدود الله والقصاص فلا يقبل فيها كتاب القاضي، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله إنما يجوز في الحقوق أما الدماء والحد فلا، لأن حدود الله تدرأ بالشبهات، وكتاب القاضي القاضي لا يخلو من شبهة لاحتمال التزوير والتلبيس. وهذه الرواية عن الإمام أحمد بالقبول ولا عدم القبول؟ ها؟ بالقبول في الحدود والقصاص ولا عدم القبول؟ عدم القبول. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى لو قال ويقبل كتاب القاضي، بل اختار العكس، عفوا اختار انه يقبل كتاب القاضي في الحدود والقصاص. نعم.
اذا كان غائب الداعي
غائب، نعم، حتى في الحدود والقصاص كل هذا في الغائب. نعم.
قال رحمه الله باب القسمة وهي نوعان.
عفوا، وهل يقبل فيما عدا ذلك النكاح والطلاق والخلع وما يتعلق بالأبضاع والفروج وكذلك العتق، عتق العبيد والإماء، وكذلك في إثبات النسب والتوكيل والوصية والكتابة على روايتين الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الإنصاف؟ نعم.
الشيخ الإسلام تيمية اختار الرواية عن الإمام أحمد اللي هي ايش؟
اختار قبول كتاب القاضي حتى في الحدود.
قال رحمه الله باب القسمة
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.